أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن الهدي وأفضل الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي اصطفاه الله لرسالته. فنحن نتكلم حول شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم بآخر كتاب الحج من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون أننا كنا بالأمس نتكلم عن الحاج المتمتع والقارن، نقول يجب عليه هدي، يجب عليه هدي. والهدي عرفنا شروطه، لا بد أن يكون له شروط في السن وفي وقت الذبح، وأيضا في صفات المذبوح. إذا أراد الإنسان أن يشتري الهدي يسأل عن هذه الأشياء. لكن هل يجزئ الهدي عن الأضحية، أو أنه لا بد من الهدي والأضحية، يعني الاثنين؟ الحاج شرع له، هل شرع له الأضحية مع الهدي، أو أن الهدي يكفي عن الأضحية؟ العلماء اختلفوا فيه، لكن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه لم يجمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. لكن ابن حزم رحمه الله يقول إنه يشرع التضحية مع الهدي، هذا مشروع. لكن هل هو واجب؟ نحن نعلم أن الأضحية بعض من العلماء أوجبها على الذي عنده مال، وبعض من العلماء لم يوجبها، وإنما قال هي سنة مؤكدة. ولا شك أن الأضحية فيها فضل عظيم، الأضحية فيها فضل عظيم إذا استطاع الإنسان أن يضحي. لكن القول الصحيح أن الإنسان لا يشرع له أن يجمع بين الهدي والأضحية. ثم أيضا تكلمنا عن موضوع مهم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء قارنا، لأنه ساق الهدي وطاف وسعى ولم يقصر من رأسه، وبقي محرما حتى يوم العيد، حتى يوم العيد طاف وسعى. هذا السعي كفاه عن سعي الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عرفات وبعد مزدلفة طاف طواف الإفاضة وطواف الوداع، ولم يسعى لأنه سعى قبل الحج. لكن الذي يحرم من مكة، أهل مكة، والذي يحرم من مكة، هل يجوز له أن يطوف ويسعى ويكفيه هذا السعي عن سعي الحج؟ اختلف العلماء فيه، ولكن الراجح من أقوال العلماء كما يراه ابن عباس رضي الله عنه أن الذي يحرم من مكة لا بد أن يأتي بالطواف والسعي بعد الوقوف بعرفة. ولذا يرى ابن عباس رحمه الله، ورأيه سديد، يقول لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى. وهذا قول الجمهور، أو جمهور العلماء مالك، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، إسحاق وغيرهم، قالوا إن الذي يحرم من مكة إن طاف له أن يطوف، لكن هذا لا يعتبر طواف قدوم، إنما هو طواف سنة لأنه موجود في مكة. لكن السعي لو أنه سعى لا يجزيه، والسعي ليس مشروع لأهل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. هاتين المسألتين تكلمنا عنهما بالأمس، وإن شاء الله تكون واضحة. أهل مكة السعي لا بد أن يكون بعد الطواف، لكن غير أهل مكة المفرد والقارن لو سعى وطاف يكفيها هذا السعي عن سعي الحج. أما موضوعنا اليوم فنحن قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة يوم النحر، ولكن اختلف العلماء هل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة يوم النحر أو رجع إلى منى وصلى الظهر بها. ولذا العلماء رحمه الله اختلفوا في هذا، وقال بعضهم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالظهر في مكة، لكن القول الراجح أنه صلى الظهر بمنى، جاء وطاف طواف الإفاضة أو طواف الصدر أو طواف الزيارة وما إلى ذلك. ولذا أصح الروايات هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع وصلى الظهر بمنى، لكن لما طاف طواف الإفاضة صلى ركعتين، أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسخون، فقال لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم، ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث ابن عباس يقول سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. لكن ما حكم الشرب قائما؟ هل يجوز للإنسان أن يشرب قائما أو أنه لا يشرب قائما إلا للحاجة، وأن الشرب وهو جالس أفضل؟ لأن ديننا دين الإسلام يا إخوان كل شيء له آداب، الأكل له آداب، الشرب له آداب، كل شيء له آداب. فمن آداب الشرب أن تشرب وأنت جالس، ومن آداب الشرب أن تتنفس ثلاثا، يعني تشرب ثم تترك الكاسة شوية ثم تشرب ثم. وأيضا من آداب الشرب إذا كان ماء فشربه مص، وأما إذا كان لبنا أو غيره فشربه جرع. ما في مانع أن الإنسان يجرع، لكن إذا كان ماء أو شيء يجرح الحلق فإنه يمصه مص حتى لا يؤثر على حلقه. ثم ولذا قال العلماء من آدابه أن يشرب وهو جالس، لكن ما حكم الشرب وهو قائم؟ يقول العلماء يجوز للحاجة، يجوز للحاجة إذا كان الإنسان مستعجلا، أو أن هناك زحام، أو أن هناك أماكن لا يستطيع أن يجلس فيها، فإنه يشرب قائما. ولكن الأصل أنه يشرب جالسا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد طاف ثم أتى إلى زمزم وشرب منه، وبعد ذلك رجع إلى منى عليه الصلاة والسلام. ولذا الروايات التي رويت عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن جابر، وجابر ابن عبد الله هو الذي ذكر لنا صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكامل. جابر يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وأم المؤمنين عائشة قالت صلى الظهر بمكة، لكن اختلف العلماء في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. ولذا ابن حزم رحمه الله يقول قول عائشة وجابر أولى، وتبعه على هذا جماعة ورجحوا هذا القول بوجوه كثيرة ذكروها. وآخرون من العلماء رجحوا قول ابن عمر، قول ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، أن الرسول صلى الظهر بمنى. ولذا يقول ابن عمر لو صلى الظهر بمكة لم تصلي الصحابة بمنى وحدانا وزرافات، بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنهم. ولم ينقل هذا أحد قط، ولا يقول أحد إنه استناب من يصلي بهم، ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم لقال إن حضرت الصلاة ولست عندكم فليصلي بكم فلان. وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلى الصحابة هناك وحدانا قط، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عزيز، علم أنهم صلوا معهم على عادته. لكن القول الراجح قال والله أعلم الذي رجحه العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر هناك بمنى. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قطعا أن الرسول رجع إلى منى في يوم النحر، ما بات هنا. ولذا قلنا إخوان أن المبيت واجب، المبيت يوم العيد في الليل في منى واجب، واليوم الثاني أيضا واجب، يوم العيد ويوم القطع. وقلنا إن أيام الحج 6 أيام فقط، ولذا حاول تفرغ نفسك لإكمال هذه الأيام قدر استطاعتك، تبيت في منى، تبيت في مزدلفة، تبقى في عرفات حتى تغرب الشمس. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما طاف طواف الإفاضة رجع إلى منى وبات بها. متى بدأ الرمي؟ في اليوم الثاني. عرفنا أن اليوم الأول يوم العيد الرسول عليه الصلاة والسلام رمى بعد طلوع الشمس وقبل الظهر، وهذا هو أفضل الأوقات وأحسن الأوقات. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن للشباب أن يخرجوا من مزدلفة آخر الليل قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. فعرفنا أن الرمي يا إخوان أفضل يوم، أفضل وقت في يوم العيد هو من بعد طلوع الشمس إلى الغروب. كل هذا وقت فاضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد طاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى وبقي فيها حتى جاء الليل ثم بات بها. فلما أصبح انتظر حتى زالت الشمس. الشمس تأتي، سبحان الله، سبحان مجري الشمس، الشمس كأنها تطلع من الأرض، انظر فيها كأنها تطلع من الأرض ثم ترتفع ثم ترتفع حتى تصل إلى وسط السماء. فإذا زالت قليلا جهة المغرب هذا اسمه الزوال، هذا اسمه الزوال. فالرسول عليه الصلاة والسلام انتظر حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس مشى من مكانه إلى الجمار ولم يركب عليه الصلاة والسلام، لأنه كان عند مسجد الخير والجمرات قريبة من مسجد الخير. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركب ليراه الناس، ويوم العيد كان راكبا ليراه الناس ويعرفون كيف يرمي. ولذا يا إخوان حتى الرمي له آداب، رمي الجمرات له آداب، ينبغي للمسلم أن يعرف هذه الآداب. من آدابه أن لا تزاحم إخوانك الآخرين، لا تؤذيهم، لا تؤذي إخوانك الآخرين بالمزاحمة. وإذا أردت أن ترمي ارفع يدك هكذا ثم حاول أن تقع الحجارة في الحوض، وليس في العمود. هذا العمود فقط لأجل موقع المكان، فالمكان إشارة إلى أن مكان الرمي هنا، فلو وقعت الحجارة في العمود وخرجت ما نفعت، لا بد أن تقع في الحوض. هذا من آدابه، يرفع الإنسان يده ويرمي ويقول الله أكبر ولا يزاحم الآخرين. الرسول عليه الصلاة والسلام مشى إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى. الجمرة الأولى بعض من الناس يسميها الصغيرة، بعض من الناس يسميها الشيطان الصغير، وهذا غير صحيح. حجارة وليس الشيطان، لا شيطان كبير ولا صغير. بعض من الناس يأتي يسأل في منى، فين الشيطان الكبير؟ الشيطان الكبير قدامك معك، كل واحد يا إخوان يخاف الشيطان معه على طول لأنه عدوك، لكن هذه حجارة ليست شيطان، وإنما اسمها الجمرة. الجمرة تطلق على الحجارة، الحجارة اسمها جمرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالجمرة الأولى وهي الصغرى. الجمرة يعني الحجارة، الحجارة الصغرى. وأنت إذا رميت ترمي بحجارة صغيرة، لو ضربت في أخيك ما تضره، يعني أصغر من البولة وأكبر من الحمصة قليلا. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالجمرة الأولى وفرماها بسبع حصيات، يرفع يده ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لو رمى الإنسان بالسبع كلها ما تنفع، فيعتبر واحدة، فلا بد من سبع، يرميها بالسبع. فلما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من السبع وهو يقول مع كل واحدة الله أكبر، تقدم حتى بعد عن الزحام ورفع يديه مستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا. ولذا سألوا بعض الصحابة، كم بقي الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بعد رمي الجمرة الأولى؟ 5 دقائق، 10 دقائق؟ قالوا بقدر سورة قراءة سورة البقرة. سورة البقرة لو أن الإنسان بدأ يقرأها كم يأخذ؟ ساعة، ولا أكثر، أكثر من ساعة. حتى ولو كان مستعجل ربما أنه لا يقرأها في ساعة، فيدعو طويلا لكن يبعد عن زحام الناس، لأجل لا يزاحم الناس ولا يزحمونه. لكن إذا لم يجد زحام يبتعد، إذا وجد زحام يبتعد، فإذا وجد زحام ما وجد مكان فارغ يدعو وهو يمشي حتى يصل إلى الجمرة الوسطى. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة الأولى ثم تقدم حتى بعد عن الناس ثم رفع يديه ويدعو. ولذا إخوان الرفع، الرفع لابد للإنسان أن يعرف معنى الرفع ويعرف معنى التكبير. بعض الناس في الدعاء يرفع يديه هكذا، هذا هو الصحيح، أما الرفع هكذا غير صحيح. التفريق بين اليدين هذا غير صحيح، وإنما ضم اليدين. أيضا هنا التكبير عند الطواف، بعض من الناس يقول هكذا الله أكبر الله، وهذا خطأ، يشير إشارة بيده اليمنى الله أكبر، وإذا كان معه عصا يشير بها الله أكبر. بعض من الناس يشير بالشمال، هذا خطأ، وإنما الإشارة باليمين وليست بالشمال. يقول الله أكبر هكذا خطأ، وإنما يقول الله أكبر، يستقبلها ويقول الله أكبر. في الصفا أو في المروة الإنسان يقول بيده هكذا ويدعو، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعض من الناس على الصفا يقول الله أكبر الله، وهذا خطأ. انتبهوا يا إخوان، ديننا دين الإسلام، لا بد للمسلم أن يتعلم، لا بد أن يتعلم القليل والكثير، لا بد أن يتعلمه، لأن ديننا دين العلم. دين الإسلام يا إخوان هو دين العلم وليس دين الجهل. الجهل هو النصارى، الذين يعبدون الله على جهل وضلال. اليهود عندهم علم لكن لم يعملوا به، فأنت لا تكون مثل اليهود عندك علم ولم تعمل بهذا العلم، أو تكون مثل النصارى ليس عندهم علم عندهم جهل، وهؤلاء لا ينفعون. فأنت أيها المسلم لا بد أن يكون عندك علم ويكون عندك عمل، علم وعمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، ثم هذا اليوم الثاني اسمه اليوم الثاني الأول من أيام التشريق. أيام التشريق كم؟ ثلاثة ولا اثنين؟ أيام التشريق ثلاثة، لكن المتعجل تعتبر اثنين. فالإنسان يرمي، فالرسول عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة الأولى ثم تقدم ووقف ويدعو طويلا، ثم تقدم إلى الجمرة الثانية ثم رماها بسبع حصيات. وكلما استطاع الإنسان أن يستقبل القبلة في رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية يكون أفضل. فبعدما رمى الجمرة الثانية أيضا وقف يدعو رافعا يديه مستقبل القبلة، لكن لما جاء لجمرة العقبة غير طريقته. الجمرة الأخيرة، الحجارة الأخيرة، لما جاء غير طريقته وجاء من بطن الوادي وجعل الجمرة أمامه ومنى عن يمينه والكعبة عن شماله، يعني استقبلها، ثم بدأ يرمي سبع ولم يقف عندها. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقف ولم يدعو بعد جمرة العقبة؟ بعض من العلماء يقولون لأن المكان ضيق، اسمها جمرة العقبة لأنها طريق فيكون الطريق ضيق. وبعض من العلماء وهو القول الراجح أن الدعاء في وسط العبادة وأثناء العبادة أفضل من الدعاء خارجها. فالرسول عليه الصلاة والسلام في وسط العبادة. ولذا يا إخوان الإنسان إذا بدأ في الرمي هو في عبادة، في عبادة كأنه في صلاة، فلا يستعجل. كثير من الحجاج هداهم الله يستعجلون في الرمي، وإذا رجع ماذا يفعل؟ ينام في الخيمة. أيضا اترك أكثر وقتك لهذا الرمي، فرغ وقتك لهذا الرمي، وادعو طويلا، وتأن في مشيك، ولا تزاحم الآخرين، وأكثر من الذكر والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام هكذا رميه في اليوم الأول من أيام التشريق الذي هو اليوم الثاني. ولذا بعض من الناس يخطئ خطأ كبير ويقول اليوم الثاني هذا من أيام التشريق هو الذي يجوز التعجل فيه، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين، يتعجل في يومين يعني يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق، وهذا خطأ، هذا خطأ. من تعجل في يومين من أيام التشريق، من أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عند جمرة العقبة، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح أن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها. فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها، فأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء أثناء الصلاة، وخاصة في التشهد. في التشهد لا تسرع في التشهد، أقل التشهد وأكثر من الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لك أن الإنسان إذا انتهى من التشهد يدعو. ومن أحسن الدعاء أن الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يبعده من النار وأن يدخله الجنة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. الشيطان يعجلك في هذا التشهد، وإذا انتهيت من الشهد يقول ادعو. فالدعاء في نفس الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. وهكذا يقول المؤلف رحمه الله ابن القيم، يقول إنه كان يدعو في صلبها، أما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء. ومن روى ذلك عنه فقد غلط عليه. وإن روي في غير الصحيح، يعني روى فيه روايات أنه كان أحيانا يدعو بدعاء عارض بعد السلام، لكن المؤلف رحمه الله يقول إن هذا فيه نظر. لكن عامة أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها وعلمها أبا بكر أحب الناس إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: من أحب الناس إليك؟ ماذا قال؟ عائشة. قالوا: من الرجال. قال: أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الخليفة الأول، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوان الصحابة كيف يحبون الشيء الذي يقربهم إلى الله. هذا أبو بكر الصديق صديق الرسول عليه الصلاة والسلام، صديقه ووزيره، دائما عنده. ما قال: يا رسول الله ادعو الله أن يعطيني مال، ادعو الله أن يعطيني أولاد، ما قال له، لكن قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، علمني يا رسول الله دعاء أدعو به. وكذلك الصحابي الجليل الذي كان يقدم للرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا تريد مني؟ أدعو الله أن يعطيك. هل قال: يا رسول الله أريد زوجة، أريد أولاد، أريد أموال؟ ماذا قال؟ قال: أريد مرافقتك في الجنة. يا سلام، شوفوا الهمم العالية يا إخوان، الهمم العالية، لأنهم يعلمون أن هذه الدنيا كلها ستزول. الذي عنده ملايين والذي عنده ريال واحد كلها ستنتهي، أنت بنفسك ستنتهي، والأموال ستنتهي، وكل شيء ينتهي، الملوك والرؤساء والأغنياء كلهم يذهبون من دنياهم بكفن. لو قال واحد منهم غني عنده أموال، قال: يا أولادي إذا أنا مت ضعوا في الكفن 1000 ريال، هل يوافقون؟ ما يستفيد من هذا الكفن. ولذا يا إخوان بعض من العلماء يقولون في حالات الفقر، هذا الكفن إذا كفنت الميت ودخلته القبر وأنت ليس عندك ثياب، خذ هذا الكفن. إذا لم يكن عندك شيء تلبسه خذ هذا الكفن. انتهى الميت، ما ينفع إلا عمله. ولذلك يوم القيامة كلهم يبعثون من القبور، الملوك والرؤساء والأغنياء والفقراء، ليس عليهم ثياب، ليس عليهم حذاء، وإنما هم عراة. فالمهم العمل الصالح، أحسن عملك يا عبد الله. هذه الدنيا التي تجمعها وسيلة ومتاع، وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الدنيا مثل متاع المسافر. إذا أراد الإنسان أن يسافر لا يأخذ معه أمواله، وإنما يأخذ معه شيء قليل لأنه سيعود إليها. لكن ينبغي لنا يا إخوان أن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان زاهد في الدنيا، ولذا كان يقول عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه يقول: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. أبو سافر تعبان جاء في ظل الشجرة ونام قليلا ثم ذهب وترك. هكذا الدنيا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وصف الدنيا وصف دقيق: إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. لكن ربنا يقول: وفي الآخرة عذاب شديد. إيش خيرها؟ ومغفرة من الله ورضوان. يا رب نسألك رضوانك والجنة، نسألك يا رب رضاك عن أعمالنا والجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. علمه الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء دعا به في صلب رسالته، في صلب صلاته. هل أحد منكم يعرف هذا الدعاء ولا لا تعرفونه؟ هل أحد منكم يعرف هذا الدعاء؟ أيوة. قال أخوكم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كل واحد منا لا يسلم من الأخطاء، كل واحد منا لا يسلم من الذنوب، ولكن يكثر من الاستغفار. شرع لنا الرسول عليه الصلاة والسلام كثرة الاستغفار وهو رسول الله، وقد بشره الله أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ونحن كم مرة نستغفر الله؟ نسأل الله أن يوفقنا لكثرة الاستغفار. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال لمعاذ ابن جبل، قال له: لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما هو دبر الصلاة؟ هل هو في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ هذا اختلف العلماء فيه على قولين رحمهم الله. فمنهم من قال إن دبر الصلاة آخرها، يعني قبل السلام يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول دبر الصلاة آخرها مثل دبر الحيوان متصل به. وبعض من العلماء قال بعد السلام، لكن الذي رجحه المؤلف هنا ابن قيم الجوزية، وتبع شيخه ابن تيمية رحمه الله، قال إن هذا قبل السلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا يقوله قبل السلام ثم يسلم، لأن دبر الصلاة آخرها، وهذا هو القول الراجح. لكن الذي بعد السلام هو الأذكار، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. سبحان الله. لكن ما يكفي الإنسان يقول سبحان الله 33، الله أكبر 33، الحمد لله 3، لا بد أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولا يستعجل، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا بد أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا هكذا الذكر يكون بعد السلام، والدعاء يكون قبل السلام. لكن لو أن الإنسان ما دعا في أثناء الصلاة لا بأس أن يدعو بعد السلام. لكن العلماء رحمهم الله يسألون: هل كان رمي الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر؟ يعني اليوم الأول من أيام التشريق، واليوم الثاني الذي بعده، واليوم الثالث، هل كان الرسول يرمي قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر؟ لكن المؤلف رحمه الله يقول: الذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي. ما هو دليلك؟ أهل السنة والجماعة يا إخوان إذا قالوا قولا ما يعتمدون على العقل فقط، لا بد أن يكون هناك دليل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو من القرآن الكريم. جابر الصحابي الجليل وغيره أيضا من الصحابة قالوا: كان يرمي إذا زالت الشمس. كيف عرفنا أن الرمي قبل الصلاة؟ هم قالوا: كان يرمي إذا زالت الشمس، فعقبوا زوال الشمس بالرمي، ما قالوا بعد الصلاة، قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس. وأيضا وقت الزوال بالرمي أيام منى، يقول العلماء رحمهم الله: كطلوع الشمس لرمي يوم النحر. الزوال تغير الشمس إلى الزوال مثل طلوع الشمس يوم النحر، وهذا وقتها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر لما دخل وقت الرمي، لما دخل وقت الرمي بعد طلوع الشمس وهو داخل من مزدلفة، لم يقدم على الرمي من عبادات ذلك اليوم شيئا. وأيضا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه: قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا لو ثبت هذا الحديث يكون حجة قاطعة، لكن هذا الحديث في إسناده الحجاج ابن أرطاه، وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة، وهو لا يحتج به، لكن ليس في الباب غير هذا. الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه كان يرمي يوم النحر راكبا وأيام منى ماشيا في ذهابه ورجوعه عليه الصلاة والسلام. فنحن في هذا المكان المبارك نقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نعرف هديه لنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا أن نقتدي به، ما أرسله الله إلينا إلا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. وكل الأنبياء وكل الرسل نقتدي بهم إذا لم يخالف شرعنا شرعهم، لأن الله قال: فبهداهم اقتدى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. العلماء رحمهم الله بيّنوا لنا أن الدعاء هو أصل العبادة، ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن ندعوه، ماذا قال؟ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يقول ادعوني، فهل دعوت الله؟ كل الأوقات ادعو الله في أي وقت، ما في وقت نهي للدعاء، مثل قراءة القرآن، اقرأ القرآن كل وقت، ما فيه وقت للنهي. ولذا الدعاء يقول العلماء هو العبادة، ولذا العبادة نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. هذه الصلاة دعاء، وأنت تدعو يا رب اغفر لي هذا دعاء المسألة، يا رب أعطني زوجة، أعطني ولد، أعطني مال، هذا دعاء المسألة. ولذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء لنفسه ولإخوانه المسلمين ولولاة أمور المسلمين، نساء المسلمين، شباب، يدعو لهم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذا العلماء رحمهم الله ذكروا أن الحج فيه 6 وقفات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو فيها، 6 أماكن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو فيها. ودعاؤك لله، لا تدعو أحدا غير الله، لا تدعو أحدا غير الله. الشيطان يقول لك لا، ادعو غير الله، اعتبره وسيلة، اعتبره يقربك إلى الله، كما كان المشركون يقولون يعبدون الأصنام ويقولون إنما نعبده ليقربون إلى الله زلفى، ليقربهم، يعرفون الله والذي خلقه والذي رزقهم، لكن يقولون هذه الأصنام تقربنا إلى الله زلفى، لماذا تستمرون بأمرها؟ يعني هم يستقسمون بالأزلام، وإذا قال أخرج أخرج، إذا قال لا تخرج يعني ينتظرون أوامر هذه الأصنام. أيضا بعض من المسلمين في وقتنا الحاضر نسأل الله العافية، وفي بعض البلدان يذهبون إلى القبر ويقولون يا ولي الله أغثني. لا يجوز، هذا شرك، حرام، ما ينفعك، هذا دليل أن عقلك ضعيف. كيف تدعو ميت؟ الميت لا ينفع نفسه، فكيف ينفعك؟ يا ولي الله ارزقني، يا ولي الله أنا أريد ولد. لا لا يا أخي، لا تدعو إلا الله، لا تدعو غير الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ادعو له. هذا الذي في القبر قل يا رب اغفر له، يا رب ارحمه. أما أن تقول يا ولي الله أغثني، يا ولي الله فرج كربتي، لا لا ثم لا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وحارب هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام ويقولون نحن ما نعبدها لكن تقربنا إلى الله زلفى، نحن لا نريد إلا الذي يملك الحياة. من هو الذي يملك الحياة؟ من هو الذي يملك الموت؟ من هو الذي أخرجك من بطن أمك؟ من هو الذي كان يطعمك في بطن أمك؟ الله، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. ولذا بعض هؤلاء المساكين الذين يعبدون، الذين يدعون أهل القبور يقول لا إله إلا الله، هذا دليل أنه ما فهم معنى لا إله إلا الله. لو أنه فهم معنى لا إله إلا الله ما دعا هؤلاء أهل القبور. الجاهليون الذين كانوا يعبدون الأصنام لما قال لهم رسول الله قلوا لا إله إلا الله قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب. ولذا واجب على المسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن ما في عبادة صحيحة مقبولة إلا لله عز وجل. ما هي وقفات الدعاء التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقفها في الحج؟ الصفا، كان يقف على الصفا ويجمع يديه هكذا ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ويدعو ولا يستعجل يدعو، إلا إذا كان هناك زحام، إذا كان هناك زحام أنت خف بالزحام عن الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه ويدعو على الصفا، وأيضا كذلك على المروة كان يرفع يديه ويدعو عليه الصلاة والسلام. الوقفة الثالثة بعرفة، كان يدعو طويلا، كان يدعو طويلا من بعد صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس وهو يدعو، حتى إذا تحركت الدابة يمسكها بيده وهو رافع اليد الأخرى. فالوقفات التي كان يرفع يديه ويدعو على الصفا، على المروة، بعرفة، بمزدلفة. بمزدلفة بعد صلاة الفجر كان يرفع يديه ويدعو. أيضا الخامس عند الجمرة الأولى، والسادس عند الجمرة الثانية. فهذه أيضا سنن من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان يرفع يديه ويدعو، ولعل الله أن يستجيب له. ربنا يفتح أبوابه للسائلين كل وقت، وخاصة أعطانا ساعة للإجابة ما يدعو بها الإنسان إلا ويستجاب له في يوم الجمعة. أعطانا ساعة كل ليلة ما يدعو الإنسان فيها بدعوة لا يستجاب له. أعطانا أيضا ليلة القدر، أعطانا خيرا كثيرا، فنشكره ونحمده سبحانه وتعالى، ونستمر على طاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. لكن وصيتي لنفسي ولإخواني كثرة العلم، اقرأ وتعلم العلم. العلم نور، لا يستوي العلم والجهل، وإنما العلم نور. تعلم، فليس المرء يولد عالما، لا بد من التعلم. وأول آية نزلت من القرآن اقرأ، فلا بد من التعلم والعلم الصحيح. أيها الإخوة، العلم الصحيح من عند أهله. ولذا يقول الإمام البخاري رحمه الله باب في كتابه العظيم، كتاب الحديث الذي هو أصح كتب الحديث، صحيح البخاري، يقول باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، قبل ما تصلي تعلم، قبل ما تؤدي العمرة تعلم أحكام العمرة، قبل ما تؤدي الحج تعلم أحكام الحج، قبل ما تعمل أي عمل تعلم، حتى قيادة السيارة تعلم قبل أن تقود السيارة، حتى الطبيخ إذا أردت أن تطبخ تعلم كيف تطبخ، كيف تعمل الشاي، كيف تعمل القهوة، لا بد أن تتعلم. باب العلم قبل القول والعمل، ما هو دليله؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. الآن اقرأ لنا يا عبد العزيز ما تيسر من هذا الكلام الجيد. ويا إخوان، الفائدة من قراءة القارئ أنكم تنظرون في كتبكم ونصحح الكتب. وربما أن هناك أشياء فاتت علي في الشرح، ونسمعها من قراءة القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر، ولم يطف غيره، ولم يسع معه. هذا هو الصواب. وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة، ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم، وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. فنذكر الصواب في ذلك ونبين منشأ الغلط، وبالله التوفيق. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع، أعني المتمتع، كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني: وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد رحمه الله. واحتج بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم. قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع، فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالصلاة المفروضة. وقال الخرقي في مختصره: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كالقاضي وأصحابه عندهم هكذا فعل، والشيخ أبو محمد عنده أنه كان متمتعا التمتع الخاص ولكن لم يفعل هذا، قال: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا، قال: وحديث عائشة دليل على هذا، فإنها قالت: طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافا آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟ وأيضا فإنها لما حاضت فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم، لم تطف للقدوم، ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه. قلت: لم يرفع كلام أبي محمد الإشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره، والصواب في إنكاره، فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع قطعا. ولكن كان منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافا واحدا، وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا، فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع، فلا فرق بينهما فيه. ولكن الشيخ أبا محمد لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكن لم يرفع الإشكال، فقال الطائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت في الحديث، وهذا لا يتبين، ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة، لا الطواف بالبيت، وزال الإشكال جملة. فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور. وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. ولكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه: لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. طوافه الأول هذا يوافق قول من يقول يكفي المتمتع سعي واحد، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره. وعلى هذا فيقال عائشة أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي، أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم وذوي اليسار، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا، وليس المراد به عموم الصحابة. أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام، وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها، والله أعلم. وأما من قال المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى، وهو قول أصحاب الشافعي، ولا أدري أهو منصوص عنه أم لا، قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البتة، ولا أمرهم به ولا نقله أحد. قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى. وعلى قول ابن عباس قول الجمهور ومالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم. والذين استحبوه قالوا: لما أحرم بالحج صار كالقادم فيطوف ويسعى للقدوم. وقالوا: ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة فيبقى طواف القدوم ولم يأت به، فاستحب له فعله عقيب الإحرام بالحج. وهاتان الحجتان واهيتان.
وهذا هو القول الصحيح. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرقت بين المتمتع والقارن، ولذا بعض من العلماء قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف طوافين، لكن القول الصحيح أن قولها طاف طوافا آخر يعني السعي، لأن السعي بين الصفا والمروة يطلق عليه طواف. ولذا إذا وجدنا أحاديث ربما يكون بينها ظاهرا تعارض نحاول أن نجمع بين الأحاديث، وهذا هو الجمع بين الأحاديث. إذا قلنا إن أم المؤمنين تقول بالطواف الثاني أنه طافوا طوافا آخر يعني سعوا بين الصفا والمروة، وهكذا المتمتع يطوف ويسعى للعمرة طوافا كاملا وسعيا كاملا، وبعد الحج يطوف للحج ويسعى للحج، وأما المفرد والقارن ليس عليه إلا سعي واحد، وعليه طواف الإفاضة وطواف الوداع بعده إذا أراد السفر. فالعلماء إذا كان هناك عندهم حديث يكون يظهر بينها تعارض يبحثون في الجمع، كيف نجمع بين هذين الحديثين والجمع بينها واضح، وإذا لم يمكن الجمع يكون هناك الترجيح. على كل أيها الإخوة، ابن القيم رحمه الله خذوا عنه فائدة، خذوا عنه فائدة جميلة جدا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسعى في حجه إلا السعي الأول واحد، أتى وطاف وسعى، ما سعى إلا سعيه الأول. واستفاد هذا من قول عائشة ومن قول جابر، ولذا يقول ابن القيم رحمه الله لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام في السعيين حرف واحد. هذه هي الفائدة من قولنا الليلة إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.